بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أن المطلقة الرجعية زوجة، فإذا ماتت الزوجة المطلقة الرجعية في أثناء العدة جاز لزوجها أن يغسلها، كما أن الزوج لو مات جازت لزوجته أن تغسله. وذكر السيد الحكيم في وجهه أنه قد دلت الأدلة على أن الزوجة المطلقة الرجعية زوجة شرعا، المطلقة الرجعية زوجة. واعترض عليه السيد الخوئي بأنه لا يوجد دليل على هذا التنزيل، ما عندنا دليل يدل على أن المطلقة الرجعية زوجة، إلا أنه يمكن الاستدلال على ذلك بعدة روايات دلت على أنه إذا انقضت عدتها فقد بانت منه، فإن هذا يعني أنه قبل انقضاء العدة لم تتحقق البينونة، وهذا يعني بقاء الزوجية، فإن البينونة في قبال الزوجية. وقد استدل السيد اليزدي صاحب العروة في بعض كلماته على أن المطلقة الرجعية زوجة بثبوت أحكام الزوجة لها، حيث ورد في الروايات أنها تستحق النفقة، وأنها يستحب في حقها أن تتزين لزوجها، وأنها إذا ماتت في أثناء العدة الرجعية أو مات زوجها يرث الباقي من الميت، فإذا مات الزوج فالمطلقة الرجعية ترث منه، كما أنها لو ماتت فالزوج يرث منها. وكذا ما دل على أنه إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج بأختها أو بالخامسة، كل ذلك أحكام الزوجية، فيثبت بذلك بقاء الزوجية ما لم تنقض العدة. أما الاستدلال الأول الذي استدل به السيد الخوئي فقد يناقش فيه، فيقال بأن البينونة لم يظهر كونها في قبال الزوجية بل في قبال بقاء العلقة، ولو علقت حق الرجوع. وقد يؤيد ذلك بعض الروايات. مثلا روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا، لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه. فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده. فيقال بأن هذه الرواية تدل على أن المطلقة الرجعية تخرج عن ملك الزوج ما لم يرجع، والمراد من الملكية الزوجية، وإلا فلا ملكية للزوج بالنسبة إلى زوجته. الاستيلاء موجود، هو الاستيلاء الناشئ من الزوجية. فإذا يناقش في دلالة التعبير الوارد في جملة من الروايات بأن المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها فقد بانت منه على بقاء علقة الزوجية قبل انقضاء العدة. فهذا الاستدلال لا يتم. وأما ما أشكل به السيد الخوي على السيد الحكيم من أنه لم يرد في أي رواية أن المطلقة الرجعية زوجة، فقد يجاب عنه بأن هذا التعبير موجود في بعض الروايات. مثلا في رواية محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة، هي امرأته ما لم تنقض العدة. ولكن الإنصاف أن هذا التعبير لا يدل على أن المطلقة الرجعية امرأته قبل الرجوع، لأن المفروض في السؤال أنه راجعها عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته، هي امرأته، يعني بعدما رجع إليها. هي امرأته ما لم تنقض العدة وكان ينبغي له أن يشهد على رجعتها. المفروض في السؤال أنه رجع إليها ولم يشبه. يقول الإمام هي امرأته، يعني الرجوع صحيح، هي امرأته بعد الرجوع، ولا يدل على أنها امرأته مطلقا إلى أن تنقضي العدة. هي امرأته ما لم تنقضي العدة، يعني هي امرأته ما لم يكن رجوعه إليها بعد انقضاء العدة، هي امرأته إذا رجع إليها قبل انقضاء العدة. لا يظهر من الرواية أكثر من ذلك، مضافا إلى كون الرواية مرسلة وعن ابن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم. وأما ما ورد في رواية يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور، يعني عدتها بالشهور والشهود، يعني طلاق عدتها إلى أن تضع حملها، العبارة هكذا يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود. قلت فله أن يراجعها؟ قال نعم، وهي امرأته. فقد يستدل بهذه الرواية أيضا على أن الإمام عليه السلام يقول لأن هذه المطلقة رجعية فهي امرأته. وهذا أيضا يرد عليه الإشكال، قال نعم وهي امرأته قبل الرجوع، هذا مو معلوم. فله أن يراجعها، قال نعم وهي امرأته، لعل المقصود أنه لو راجعها فهي زوجته بعد الرجوع. مضافا إلى إشكال في يزيد الكناسي من حيث عدم ثبوت وثاقته، فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا على أن المطلقة الرجعية زوجة. هناك صحيحة قد يستدل بها على أن المطلقة الرجعية زوجة، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها، فقال عليه السلام إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. مفهوم هذه الرواية شنو؟ يعني في العدة الرجعية ليس له أن يخطب أختها، لأن عصمتها لم تبرأ منه، يعني هي باقية في عصمة الزوج. إذا برئت عصمتها، يعني إذا لم يكن الطلاق رجعيا فله أن يخطب أختها، وأما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز له أن يخطب أختها. ليش؟ هذا ظاهره أنه لأجل بقاء العصمة بينهما. فإن كان المستند في كون المطلقة الرجعية زوجة هذه الصحيحة فيمكن أن نجيب عنها، فنقول بأنه من المحتمل أن يراد من براءة العصمة نفس الطلاق، يعني إذا طلقت ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها إذا برئت عصمتها. يعني إذا طلقت ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. ما هو القرين على أن المراد من براءة العصمة انقضاء العدة الرجعية؟ هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن براءة العصمة لعله في قبال بقاء حق الأولوية في الرجوع للمطلق الرجعي، فهذا يعني بقاء نحو من العصمة بينهما، فلم يظهر كون بقاء العصمة مرادفا لبقاء الزوجية. فإذا لم يتم إلى الآن دليل على أن المطلقة الرجعية زوجة حسب ما ادعاه السيد الحكيم، لأن هذه الروايات لم يظهر لنا منها التنزيل، تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة. وأما ما ذكره السيد الخوئي من أنه يظهر من التعبير بقوله إذا انقضت عدتها فقد بانت منه أنه قبل انقضاء العدة الرجعية لم تتحقق البينونة، فقلنا بأنه من المحتمل أن يكون المقابل للبينونة بقاء علقة، لا بقاء الزوجية، بقاء علقة تعني حق الرجوع. إن قلتم يمكن لنا الاستدلال بالآية الكريمة، لأن الآية الكريمة تقول وبعولتهن، اعترفت الآية الكريمة بأن هذا بعلها وليس أجنبيا عنها، فكان يكفينا الآية على دليل على بقاء علقة الزوجية. نقول في الجواب هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذه الآية مقترنة بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الأحقية بالرد ظاهر في رد الزوجية، في ردهن إلى علقة الزوجية. وأولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة أحق بردهن إلى أي شيء؟ إلى علقة الزوجية. فهذا يكون قرينة على كون المراد من بعولتهن علاقة ما كان، بعولتهن بلحاظ علاقة ما كان، كما ورد في بعض الآيات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح، فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعد انقضاء العدة. إذا بلغن أجلهن، يعني بعد انقضاء العدة، الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فكيف عبر بعد انقضاء العدة بالأزواج، غير أنه بعلاقة ما كان إن كان المراد منه الزوج السابق، وإن كان المراد الزوج اللاحق فبلحاظ علاقة المشارفة. فإذن لحد الآن لم يتم الاستدلال في هذه الآيات والروايات على بقاء الزوجية قبل انقضاء العدة الرجعية. يبقى ما استدل به صاحب العروة على بقاء الزوجية في المطلقة الرجعية، وهو ثبوت أحكام الزوجية للمطلقة الرجعية كحق السكنى والنفقة واستحباب التزين، يستحب أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتبقى في بيت الزوج ولا تخرجوهن، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة الرجعية، وتعتد عدة الوفاة إذا مات زوجها في أثناء عدتها الرجعية، كما ورد في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها، قال: ترثه وهي في عدتها، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. هذا الاستدلال إن أوجب الوثوق أو الظهور العرفي في ثبوت الزوجية كما هو غير بعيد، فهو وإلا فمن الناحية الفنية لا يتم هذا الاستدلال. شلون؟ ذكرنا في الأصول أنه إذا ثبت حكم من أحكام موضوع لفرد مشكوك، أو نوفي حكم من أحكام موضوع عن فرد مشكوك، فلا يمكن إثبات أن هذا الفرد المشكوك داخل في هذا الموضوع أو خارج عنه. مثلا ورد في بعض الروايات أن القاضي إما نبي أو وصي نبي أو شقي، قد جلس يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. استدل السيد الإمام قدس سره بهذه الرواية بناء على تمامية سندها على ولاية الفقيه. كيف؟ قال: ثبت من الشرع من مقولة ابن حنظلة وغيرها جواز تصدي الفقيه في عصر الغيبة للقضاء، فإذا الفقيه العادل إذا صار قاضيا فليس شقيا، كما أنه ليس بنبي فيتعين أن يكون وصي النبي، فإذا ثبت أنه وصي النبي وإطلاق الوصي يقتضي أن يكون له من الولاية كل ما ثبت للنبي. أشكلنا على هذا الاستدلال فقلنا بأن هذا من الاستدلال بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، يعني أنتم عرفتم أن الفقيه يجوز له القضاء، ولكن هل هذا الذي يعني خروجه عن الشقي؟ هذا يعني أنه خارج عن هذه الرواية تخصصا، يعني الفقيه ليس بشقي فثبوت القضاء له من باب أنه وصي نبي لا يجوز القضاء إلا للنبي أو وصي النبي الذي استفيد من هذه الرواية، لا يجوز القضاء للنبي أو وصي النبي، ثبت أنه يجوز القضاء للفقيه، فهل جواز القضاء للفقيه من باب التخصيص، يعني يجوز القضاء للنبي أو وصي النبي أو الفقيه في عصر الغيبة، فلا يدل على أنه وصي النبي، وإنما خصصنا عموم عدم جواز القضاء إلا للنبي أو وصي النبي، فقلنا بأنه لا يجوز القضاء لغير النبي والوصي إلا إذا كان القاضي فقيها عادلا. نشك أن جواز القضاء للفقيه من باب تخصيص هذا العموم أو من باب التخصص، يعني الفقيه إن شئتم عبرتم بأن الفقيه إنما جاز له القضاء لأجل أنه وصي النبي، وإن شئت قلت قد يستدل على إن شئت قل استدلال السيد الإمام بهذه الرواية، يعني التمسك بأصالة العموم، أصالة عدم التخصيص، لإثبات أن الفقيه ليس خارجا عن هذا العموم بالتخصيص، وإنما هو داخل في هذا العموم. أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص، لإثبات أن جواز القضاء للفقيه ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب دخوله في هذا العموم. ولكن ذكر صاحب الكفاية وهو الصحيح أننا بعد أن عرفنا جواز القضاء للفقيه نشك في كيفية إرادة المولى، هل إرادة المولى الجدية بالنسبة إلى جواز قضاء الفقيه تكون على نحو التخصيص أو على نحو التخصص؟ لم يثبت السيرة العقلائية على إجراء أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، مثل ما يذكرون هذا المثال، عرفنا بأن زيدا واجب الإكرام، وقد دل الدليل على أنه لا يجب إلا إكرام العالم، فهل نثبت بذلك أن زيد الذي عرفنا وجوب إكرامه عالم يجب إكرامه؟ من أين ذلك؟ فلعله جاهل وجب إكرامه تخصيصا لهذا العموم الذي يقول لا يجب إلا إكرام العالم. وهكذا العكس، لو علمنا بأن زيدا لا يجب إكرامه وشككنا في أنه خارج عن أموم أكرم العالم من باب التخصيص عالم لا يجب إكرامه، أو من باب التخصص جاهل فلا يجب إكرامه، صرحوا بأنه لا يجري أصالة عدم التخصيص لإثبات أن خروج زيد عن هذا العموم كان بالتخصص. فهنا إذن يقول بمثله، نقول ثبوت هذه الأحكام للمطلقة الرجعية لا يدل ولا يكشف عن كونها زوجة، فلعلها ليست بزوجة، ولكن الشارع جعل الأحكام الخاصة الثابتة للزوجة بالنسبة إلى المطلقة الرجعية، فلا يمكن الاستكشاف من خلال ذلك أن المطلقة الرجعية زوجة، فلعلها ليست بزوجة إلا أنه تعبدا ثبت لها هذه الأحكام، إلا أنه لا يبعد ما ذكرناه من أن مجموعة هذه الأحكام تكون ظاهرة أو موجبة للوثوق في أن هذه الأحكام لم تثبت لغير الزوجة تعبدا، وإنما تكشف عن كونها زوجة، وهذا بحث آخر لا علاقة له بذلك البحث الصناعي والفني. أنا في آخر كلامي لأن البحث لم يتم أذكر مثالا فقهيا لبحث أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، بالنسبة إلى ولد الزنا المشهور على نفي أحكام الولدية عنه، فقالوا لأنه ورد في الروايات أنه لا يرث. أشكل على ذلك جمع من الفقهاء كالسيد الخوي بأن نفي الإرث لعله من باب التخصيص، ولد شرعا لكنه خصص عن عموم الإرث، لماذا نحمله على التخصص وأن عدم إرثه لأجل عدم اعتباره ولدا كي نستكشف من خلال ذلك انتفاء سائر أحكام الولدية عنه كحق الحضانة وبقية الأحكام. تأملوا في هذه المطالب إلى ليلة الأحد إن شاء الله.